هذا أيها الإخوة هو الشريط 16 من دروس الحرم المكي لعام 1400 من الهجرة.
المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، ولا شك أن الذين يجلسون في ممر الناس أو يقفون ويضيقون على الناس لا شك أنهم مؤذون للمؤمنين، وإذا كانوا يؤذون المؤمنين وفي نفس المسجد الحرام فماذا يريدون؟ أيريدون أن يزدادوا إثما؟ وإذا كانوا صادقين في طلب العلم والقرب ممن يلقي فإن فائدة العلم هي العمل. أي فائدة للعلم إذا لم يقوم الإنسان بالعمل بما دل عليه الكتاب والسنة؟ وهنا ألقي هذه الآية بين أيدي أولئك الذين يؤذون الناس في الجلوس في طرقاتهم أو في الصلاة في طرقاتهم، حتى ممرات المسجد الحرام لا يحل لأحد أن يصلي فيها فيضيق على المارة. وهؤلاء الذين يصلون في ممرات الناس لا حرج على الإنسان أن يمر بين أيديهم ولا إثم عليه، لأنهم هم الذين أساءوا في صلاتهم في ممرات الناس، وحينئذ فالناس معذورون إذا مروا من بين أيديهم. وكذلك الذين يضيقون على الناس عند الاستماع في حلقات العلم هم للإثم أقرب منهم إلى السلامة فرضا عن الإحسان، وهؤلاء لهم نصيب ممن ظنوا أنهم يحسنون صنعا وهم مسيئون. ثم إن المسؤولين عن الحرم بالنسبة لسماع الدروس قد عمموا ولله الحمد في مواطن كثيرة من الحرم سماعات يستطيع الإنسان أن يجلس إلى جنب السماعة ويسمع ما شاء، وأما أن يضيقوا على المسلمين في الطرقات فأنا هذه هي المرة الثالثة التي أعظ إخواني فيها، ولكن كما قال الأول لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. لذلك أكرر على إخواني أن لا يضيقوا على المسلمين طرقاتهم، وإذا كان إماطة الأذى عن الطريق صدقة فإلقاء الأذى والتضييق في الطرقات يعتبر إساءة. فالواجب على المسلم أن يكون مسلما حقا مستسلما لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، غير متبع لهواه يفعل ما يشاء سواء وافق الشريعة أم خالفها. أكرر موعظتي لإخواني أن لا يجلسوا في الطريق أو يقفوا فيه من أجل قربهم من المدرس، لأن في ذلك أذى لإخوانهم، والأذى للمسلم حرام. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم منع من أكل بصلا أو ثوما أن يحضر المسجد، فقال من أكل بصلا أو ثوما أو قال كراتا فلا يقربن مصلانا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وفي هذا دليل على منع الأذية بأي طريق، فليتق الله هؤلاء ولا يجلسوا في الطرقات فيضيقوا على المسلمين. وأرجو أن تكون هذه النصيحة قد بلغت القلوب والأفئدة، وأن يجلسوا في مكان بعيد عن الأذى وسيجدون سماعا مقنعا إن شاء الله تعالى. أما ما نريد أن نتكلم عليه في هذا اللقاء فنتكلم أولا إتماما لما سبق من إقام الصلاة، حيث قلنا إن من إقام الصلاة وإتمامها أن يذكر الله تبارك وتعالى بما جاء في السنة تفسيرا لقوله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله. وذكرنا أن التسبيح ورد على وجوه متعددة، فما هي؟ ما حضرت؟ طيب نعم، الوجه الأول ما هي سورة هذه؟ ها؟ نعم، أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة فتكون 99، ويختم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا وجه. الوجه الثاني تمام، أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة فيكون جميع 100 مرة. نعم، أن يقول سبحان الله 10 مرات والحمد لله 10 مرات والله أكبر 10 مرات. الأخيرة أحسنت، سبحان الله وحده 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34، فهذه 100. طيب، مما يتمم الصلاة الرواتب التابعة لها، وهي 12 ركعة، 4 ركعات قبل الظهر بتسليمتين، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل صلاة الصبح، فالجميع 12 ركعة. من صلاها بنى الله له بيتا في الجنة، بيتا في الجنة لا يفنى ولا يبيد بهذه الصلوات اليسيرة السهلة، 12 ركعة. فصلها لنا. طيب، بقي صلاة لم نذكرها، العصر. طيب، العصر ليس لها سنة راتبة لا قبلها ولا بعدها، بارك الله فيك، استمع. تختص سنة الفجر، راتبة الفجر بخصائص تتميز عن بقية الرواتب. الأول، الخصيصة الأولى، أن لها آيات معينة ينبغي المداومة عليها، وهي قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وقل هو الله أحد في الركعة الثانية، والثانية قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية في سورة البقرة، وفي الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخر الآية. فينبغي الإنسان في سنة الفجر أن يحافظ على هذا، على قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون في الأولى، والثانية قل هو الله أحد، أو قولوا آمنا بالله في الأولى، وقل يا أهل الكتاب في الثانية. أفهمتم يا جماعة؟ طيب، تختص ركعة الفجر بأن السنة تخفيفهما، يعني أن يخفف بحيث يقتصر على أدنى الكمال. وقد ذكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخففهما حتى تقول أقرأ بأم القرآن، فلو قال قائل أنا أحب أن أطيلهما وأكثر من الدعاء والتسبيح في الركوع والسجود، فأيهما أفضل، أن يفعل هذا أو يخفف؟ الثاني، نعم، أن يخفف، لأن اتباع السنة أكثر أفضل من كثرة العمل. اتباع السنة أكثر من أفضل من كثرة العمل. واستمع إلى قول الله تعالى: هو الذي خلق الموت والحياة إيش؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا أو أكثر عملا. أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن. والتخفيف في ركعتي الفجر أحسن من التطويل. تختص ركعة الفجر أي سنة الفجر بأنها سنة في الحضر والسفر. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدعهما حضرا ولا سفرا. وأما راتبة الظهر والمغرب والعشاء فالسنة في السفر ألا تصلى. تختص راتبة الفجر بكثرة الثواب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعة الفجر، يعني سنة الفجر، خير من الدنيا وما فيها. استمع يا أخي، لو قال لك قائل إني سأعطيك بيتا لركعت لعملت عملا شاقا يستوعب أكثر من ركعتي الفجر، يعني لبقيت تعمل من طلوع الشمس إلى غروبها لتحصل إيش هذا البيت، لكن هذا خير من الدنيا وما فيها. أي دنيا؟ دنياك أنت أو دنيا العالم كلهم؟ دنيا العالم كلهم. دنيا العالم في عصرك أو في أي عصر؟ في أي عصر. خير من الدنيا منذ خلقت إلى أن تفنى ركعة الفجر. لذلك أحث إخواني على المحافظة على هذه الرواتب، ومن فاتته هذه الرواتب فليصلها إذا ذكرها، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم ننتقل إلى الكلام على ما سمعناه في قراءة إمامنا في قيام هذه الليلة 24 من شهر رمضان المبارك عام 1440، وهي أول السبع الأواخر إن تم الشهر. أسأل الله أن يجعل لي ولكم من هذه الليلة المباركة، ليلة القدر، نصيبا تغفر به الذنوب وتستر به العيوب. قال الله تبارك وتعالى: لله ملك السماوات والأرض. ملك أعيانهما، فلا يملك أحد شيئا من السماوات والأرض. مالك السماوات والأرض من؟ الله. أيضا ملك التدبير، تدبيرهما. من يدبر شؤون السماوات والأرض؟ الله عز وجل. من يصرف الرياح؟ من يأتي بالليل؟ من يأتي بالنهار؟ من يأتي بالحر؟ من يأتي بالبرد؟ من يأتي بالسل؟ من يأتي بالحر؟ من يأتي بالغنى؟ من يأتي بالفقر؟ من يأتي بالمرض؟ من يأتي بالصحة؟ عجيب، كل ذلك هو الله. إذن لله ملك السماوات والأرض. ملك الأعيان أو ملك الأعيان والتدبير الثاني عام، لأن الملك قد يكون ملك أعيان دون تدبير، وقد يكون ملك تدبير دون أعيان. المستأجر يملك عين الدار أو التصرف في منفعتها؟ إيش الثاني؟ ومالك الدار حين تأجيرها يملك عين الدار دون تدبيرها ومنفعتها. أما الرب عز وجل فهو مالك للأعيان وللتصرف فيها. وفي تقديم الخبر لله ملك السماوات إيش؟ إفادة الحصر، يعني أن ملك السماوات والأرض لله دون غيره، فهو جل وعلا يفعل ما يشاء في جميع خلقه. ثم فصل بعض الشيء فقال يخلق ما يشاء، كل ما يشاء يخلقه من إنس وجن وملائكة ودواب ووحوش وغيرها، يخلق ما يشاء. طيب، ومن جملة خلقه أفعال المخلوقات، أفعال المخلوقات خلق لله، صلاة الإنسان مخلوقة لله، حج الإنسان مخلوق لله، صيامه مخلوق لله، جميع صفاته وأفعاله مخلوقة لله، لأن أصلها مخلوق والفرع يتبع إيش؟ يتبع الأصل. الإنسان يفعل، يتحرك ويسكن وينام ويستيقظ، كل هذا مخلوق لله عز وجل، لأن الإنسان نفسه مخلوق، وما تفرع عنه من الأفعال إيش؟ مخلوق، مخلوق لله عز وجل. إذن يدخل في قوله يخلق ما يشاء إيش؟ أعيان المخلوقات وأوصاف المخلوقات وأفعال المخلوقات، أليس كذلك؟ خلق الآدم على هذا الوجه الذي هو أحسن تقويم، وخلق الحيوانات الأخرى على ما تقتضي حكمته تبارك وتعالى، فهو يخلق ما يشاء. تفصيل آخر، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم يعني يصنفهم ذكرانا وإناثا، فيهب للرجل ذكورا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. فالأقسام إذن، الأقسام أصابعي كم هذه؟ خمسة، هكذا لننظر. يهب لمن يشاء إناثا، واحد، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، هذه الثالثة؟ لا، يزوجهم ذكرانا وإناثا، هذه واحدة؟ واحدة، لأن هذا صنف واحد. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، لا يهب لا ذكورا ولا إناثا، ولا ذكورا وإناثا، لأن الأمر أمر من؟ أمر الله عز وجل. فهو الذي يهب من يشاء ما يشاء. وفي هذه الآية قد يستدل الكفرة ومقلد الكفرة على أن الذكور مقدمون على أن النساء مقدمون على الذكور. استمع، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فقدم الإناث، وقال المقدمون للإناث نحن إذا قلنا سيداتي وسادتي فالمعنى فإننا وافقنا القرآن، قدم الإناث. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فما جوابنا على هذا؟ نحتاج إلى جواب. ومن حكمة الله عز وجل أنه جعل في مخلوقاته وكلماته أشياء مشتبهة، أشياء مشتبهة. ألم تعلموا أن الله يقدر الزلازل إيش؟ ويقدر الفيضانات ويقدر العواصف وهي ضارة لبعض الخلق، لكن لها نفعا عظيما أكثر مما تضر. ظهر الفساد في البر والبحر بإيش؟ بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. كذلك في آيات الشرعية في آيات مشتبهات يحتج بها أهل الباطل على باطلهم، فماذا نجيب هؤلاء الذين يقدمون النساء على الرجال؟ الأمر في هذا سهل جدا. أولا يجب أن تعلم أن كتاب الله لا يتناقض، وفي كتاب الله من تقديم الرجال على النساء شيء كثير. إن المسلمين إيش؟ والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآية، بل أكثر خطابات القرآن موجهة للرجال فقط، لأن النساء تبع. وإذا ذكر الرجال مع النساء قدم الذكور، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن من ذكر، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة من ذكر وأنثى. فكيف يشبه علينا هذا المشبه بهذه الآية مع أن الآيات الكثيرة تقدم الرجال؟ بل في بعض الآيات، في كثير من الآيات ذكر الرجال دون النساء، بل قاصمة ظهره، قاصمة ظهر هذا الرجل قول الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وقوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وإيش وللرجال عليها درجة. لكن أتدرون ما الحكمة في أن الله بدأ بالإناث قبل الذكور؟ لأن الإناث عند العرب مكروهات، حتى إن الرجل إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القول يختفي، لا يقول له ما شاء الله البركة جاك اليوم بنت، يختفي من سوء ما بشر به. فأراد الله أن يبين أن الأمر ليس إليكم حتى تختارون ما شئتم، فبدأ بما يكرهون حتى يبين أن خلق الله للشيء يكون رغما على أنوفهم، فبدأ بالإناء. ولما كان قد يشتبه على بعض الناس أن تقديم ذكر الإناث يعني تقديمهن، قال ويهب لمن يشاء الذكور، ولم يقل ذكورا، فأتى بأل الدالة على شرف المقام وعلى أن الذكور هم المحبوبون إلى الناس. ويهب لمن يشاء الذكور، يعني لو أن إنسان قرأ الآية يقول ما تطابقت، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، وكان مقتضى اللفظ أن يقال ويهب لمن يشاء ذكورا، لكن قال الذكور لأن الذكور هم المقصودون. ولهذا دخلت التي للتعريف على الذكور. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير سبحانه وتعالى. وإذا كان الإنسان عقيما سواء الذكر أو الأنثى فما الواجب عليه؟ الواجب أن يرضى بقضاء الله، وأن يقول لعل ما حدث هو الخير، لقول الله تعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لم يقل فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوهن ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، قال فعسى أن تكرهوا شيئا أي شيء ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وهذا واقع دائما، نريد شيئا ثم لا يتيسر ويحصل شيء آخر وتكون العاقبة الحميدة في إيش؟ فيما أردنا أو فيما حصل. فيما حصل، واعتبر هذا فيما يجري عليك من يوميات أو أسبوعيات أو شهريات. فنقول ارضى بقضاء الله وقدره، وعسى أن يكون هذا خير. ربما لو ولد لك ولد صار علة عليك وعلى مجتمعه، كما أنه يمكن أن يكون خيرا لك وللمجتمع، لكن حكمة الله تبارك وتعالى منها ما يعلم ومنها ما لا يعلم. ثم قال إنه عليم قدير. عليم بإيش؟ عجيب. بكل شيء، لأن من القواعد المقررة عند علماء البلاغة أن حذف المعمول يفيد العموم. انتبه لهذا القاعدة، حذف المعمول يفيد إيه؟ العموم. اسمع إلى قول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ألم يجدك يتيما فآوى؟ فآوى، ما قال فآواك. ووجدك ضالا فهداك، فهدى، ولم يقل فهداك. ووجدك عائلا فأغنى، ولم يقل فأغناك. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حصل إيواؤه بنفسه، وحصل به إيواء من آمن به. أيضا حصل بهذا الوحي العظيم الذي أوحى الله إليه، حصل الهداية التامة له صلى الله عليه وسلم وهداية غيره. ووجدك ضالا يعني جاهلا لا تعلم، فعلمك كما قال عز وجل: وعلمك ما لم تكن تعلم. علمك. هداه وحده ولا هداه وهدى به؟ عجيب يا جماعة، هداه وهدى به. ووجدك عائلا فأغنى، أغناه وأغنى به ولا أغناه وحده؟ أغناه وأغنى به. اقرأ في التاريخ وانظر الغنائم الكثيرة التي حصلت بالتمسك بشريعة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. إذن القاعدة عندنا الأخ، ما القاعدة التي قررناها؟ أحسنت، أن حذف المعمول يفيد العموم. إذن إنه عليم بإيش؟ بكل شيء، قدير على كل شيء، قدير يفعل الشيء بلا عجز، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. ومن قدرته تبارك وتعالى أنه قال: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، يعني بل هو أقرب. وقال عز وجل: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. الساعة يأمر الله تعالى من في باطن الأرض أن يخرجوا فيخرجوا بلحظة، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. وقال تعالى: إن هي إلا زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. طيب، إذن قدير لا يعجزه شيء مهما كان صعبا، وإنما أمره إذا أراد شيئا يكمل. أن يقول له كن فيكون، بارك الله فيك. ثم قال الله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما شاء إنه علي حكيم. ما كان لبشر، أي بشر، أن يكلمه الله إلا وحيا، هذه واحد، أو من وراء حجاب، اثنين، أو يرسل رسولا يعني من الملائكة فيوحي بإذنه ما شاء. هذه ثلاث صفات في تكليم الله تبارك وتعالى للبشر. إلا وحيا، وهو ما يلقيه في روعه، روع الرسول، أو من وراء حجاب ككلام الله تبارك وتعالى لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة، لا ليلة المعراج، وكذلك ما كلام الله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام ليلة الطور، هذا كلام، لكن من وراء حجاب، لأن البشر لا يمكن أن يرى الله في الدنيا أبدا. ولما قال موسى لربه عز وجل رب أرني أنظر إليك، قال له لن تراني، يعني لا يمكن هذا أن تراني في الدنيا. ثم قال الله له انظر إلى الجبل، فنظر إلى الجبل، فلما تجلى الله للجبل جعلهم دكا اندك. إذا كان الجبل فما بالك إيش؟ فما بالك بالبشر. ولهذا لم يتحمل موسى أن ينظر للجبل فضلا عن نظر إلى الله. ماذا حصل له لما رأى الجبل مندكا؟ خر موسى صائقا، فلما أفاق قال سبحانك تنزيها لك عما لا يليق بك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. انتبه أخ. إذن كلام الله في هذه الآية على ثلاثة وجوه. الأول الأخ، هي أنت، قم يا رجل قم. الأول أسفل يا جماعة، خلوا يتأمل. أي تكريم الله للبشر على ثلاثة وجوه. الوجه الأول إيش؟ ما في مانع نقبل منك ولو بغير الترتيب. اسرع. ايش الله، انت سارح ابعد من مكه، اجلس تفضل. الا وحيا، هذا واحد، او من وراء حجاب، أو يرسل رسوله. بارك الله فيك، تفضل. ما الفرق بين الوحي وما وراء الحجاب؟ أجلس. ما يلقيه الله في قلبه، طيب، ووراء الحجاب يتكلم الله عز وجل لكن لا يراه الرسول، بارك الله فيك. أو يرسل رسولا، والمراد برسول هنا من؟ جبريل، فيوحي إلى الرسول البشري ما أحاه الله إليه، فيوحي بإذنه ما يشاء، إنه علي حكيم. كذا آخر الآية، إنه إيش؟ علي حكيم، علي فوق كل شيء، حكيم له الحكم المطلق، وجميع أحكامه مبنية على الحكمة، له الحكم المطلق في شؤون خلقه التشريعية والتدبيرية، وله الحكمة في كل ما فعل وفي كل ما شرع. ولذلك نقول أهلا وسهلا، حياك الله، وش اسمك؟ عبد الرحمن، بارك الله فيك. وش اسم الوالد؟ حمزة، بارك الله فيك يا عبد الرحمن بن حمزة. اسرع. أو من وراء الحجاب، نعم، إنه علي حكيم، علي إيش قلنا؟ فوق كل شيء، في ذاته وفي صفاته، حكيم أي له الحكم المطلق في عباده، وله الحكمة في كل ما شرع وفي كل ما إيش؟ وفي كل ما خلق. ولذلك قد يشكل علينا بعض الأشياء في الأمور الشرعية، يشكل علينا حكمتها، وش الحكمة من الله أوجب كذا وحرم كذا؟ فما الواجب علينا إذا أشكلت الحكمة؟ الواجب التسليم، وأن نعلم أن مجرد وجود أن مجرد الحكم الشرعي حكمة، ما حاجة، ومن أحسن من الله حكما. مجرد ما يثبت الحكم الشرعي بالتحليل أو التحريم أو الإيجاب نعلم أنه حكمة. واستمع إلى الفقه الصحابة. سألت امرأة عائشة أم المؤمنين قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ هذا إشكال. أيهما أوكد، الصلاة ولا الصيام؟ الصلاة أوكد من صيام رمضان، يعني اللي ما يصلي أشد من اللي ما يصوم. تأملوا بارك الله فيكم. ها جازمون؟ طيب إذا كان كذلك فلماذا تقضي الحائض الصلاة الصيام ولا تقضي الصلاة وهي أوكد من الصيام؟ وكان مقتضى العقل المبني على بادي الرأي أن تقضى الصلاة، لكن انظر إلى جواب أم المؤمنين عائشة. وعائشة يا أخواني انتبهوا، عائشة من أفقه النساء في دين الله ومن أعلم النساء، وتفوق كثيرا من الرجال في الفقه، ويرجع كثير من الصحابة إليها في الفقه. لما سئلت عن هذا قالت للسائلة كنا يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، يعني يأمرها الرسول عليه الصلاة والسلام بقضاء الصوم ولا يأمرها بقضاء الصلاة، يعني وكفى بذلك حكمة، وكفى بذلك حكمة. اللهم فقهنا في الدين يا رب العالمين، واجعلنا من المتبعين لا المبتدعين، واغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا استمعنا في قراءة إمامنا في قيام هذه الليلة، ليلة 25 من رمضان عام 1400، وهي أحد أوتار العشر التي يرجى أن تكون ليلة القدر. وليلة القدر لا تظن أنها في ليلة واحدة في جميع السنوات، بل هي ليلة واحدة تتنقل من 21 إلى 30، يعني ممكن أن تكون ليلة 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29، ويمكن أن تكون ليلة 22 أو 23 أو أو تكون ليلة 22 أو 24 أو 26 أو 28 أو 30، لأن الأحاديث الواردة فيها كلها تدل على هذا وعليه. فكل ليلة تمضي عليك ينبغي أن ترجو أنها ليلة القدر، وأن تترقب الأجر من الله عز وجل. ولكن هنا مسألة، وهي أن بعض الناس يعتمر ليلة 27 يخص هذه الليلة بعمرة، وهذا بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يخصها بعمرة، ولا الصحابة رضي الله عنهم، ولا علمت إلى ساعتي هذه أن أحدا من أهل العلم قال ينبغي أن تحيى ليلة 27 بالعمرة. وإذا كان سلف الأمة وأئمتها لم يروا ذلك، فكيف نحن المتأخرين كيف نعلم أن ذلك أفضل، أي أن الاعتمار ليلة 27 أفضل؟ إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خص ليلة القدر بشيء واحد، وهو القيام، فقال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، لم يقل من تصدق فيها ولا من اعتمر فيها ولا من أدى فيها عبادة سوى القيام. وإذا كان كذلك فإنما نتلقى فضائل الأعمال من أي أحد؟ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وليس لنا أن نشرع لأنفسنا ولا لغيرنا شيئا في دين الله لم يشرعه الله ورسوله. أرجو من طلبة العلم خاصة ومن جميع الذين يستمعون إلى كلامنا هذا عامة أن يبينوا لإخوانهم المسلمين أن تخصيص ليلة 27 بالعمرة لا أصل له، لا في القرآن ولا في السنة ولا في عمل الصحابة رضي الله عنهم ولا في قول أحد من أئمة المسلمين. وإذا كان كذلك فلماذا نتعب أنفسنا في عمرة نأخذها في هذه الليلة لا ندري أنؤجر فيها أم نؤجر؟ وإن من شرط العبادة أن تكون خالصة لله وأن تكون موافقة لإيش؟ لشريعة الله التي جاء بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولن تكون موافقة للسنة إلا نعم ولن تكون موافقة للشريعة إلا إذا وافقت الشريعة في أمور ستة، في أمور ستة. الأول في سببها، والثاني في جنسها، والثالث في قدرها، والرابع في كيفيتها، والخامس في زمانها، والسادس في مكانها. لن تكون العبادة موافقة للشريعة إلا إذا وافقت الشريعة في أمور ستة: السبب، الجنس، القدر، الهيئة، الزمان والمكان. الجنسية وين؟ سعودية ولا إيش؟ ما الجنسية؟ الجنس. طيب السر السبب، الجنس، الهيئة، المقدار، إيش؟ نعم، الزمان والمكان. طيب السر الأول السبب، والثاني والثالث والرابع الكيفية، والخامس الزمن، والسادس المكان. فإذا أحدث الإنسان عبادة لسبب من الأسباب ولم يثبت أن هذا السبب موجب لهذه العبادة، صار ربط العبادة بهذا السبب من البدع ولم تكن مقبولة. مثال ذلك قم ايش استر نعم ايش واحد يتكلم ايش طيب بس لعل هذا نريد مثال آخر إيش وجوب الصمت أسترخص إحداث احتفال ديني بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم. من المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ولد إما في الليل وإما في النهار وإما في رجب وإما في ربيع وإما في رمضان، كل الأشهر محتمل وكل الأيام إيش محتمل. فهل عندنا خبر صحيح صريح أنه ولد في اليوم الفلاني؟ لا أبدا. وأقرب ما يكون إلى الصواب أنه ولد في اليوم التاسع من ربيع الأول وليس في اليوم الثاني عشر منه. وعلى كل حال لو علمنا علم اليقين أنه ولد في اليوم الثاني عشر أو التاسع أو العاشر أو غير ذلك فليس لنا الحق في أن نحدث احتفالا نتقرب به إلى الله بسبب ذلك. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بقي في الرسالة كم؟ 23 سنة، لم يقمه سنة واحدة، ولم يرشد أمته إلى إقامته بحرف واحد. طيب في بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام الخلفاء الراشدون لم يقم أحد منهم هذا الاحتفال ولا أرشدوا إليه. الصحابة من بعدهم كذلك، التابعون كذلك، أئمة المسلمين كذلك. وإنما حدثت هذه البدعة بعد انقراض القرون الثلاثة المفضلة، أي في 104 من الهجرة. فكيف غاب عن هذه القرون أن ذلك عبادة وقربة يتقرب بها إلى الله عز وجل؟ كيف غاب عنهم؟ فإن لم يكن غاب عنهم فكيف تركوا العمل به مع أنه قربة؟ وحينئذ يتبين أن هذا الاحتفال التعبدي الذي يدعي مبتدعوه أنهم به يعظمون الرسول عليه الصلاة والسلام إيش هو؟ موافق للشريعة ولا مخالف؟ مخالف للشريعة، لأنه أثبت بسبب لم يثبت شرعا أنه سبب. طيب في الجنس لا بد تكون موافقة للشريعة في الجنس. مثاله أي مثل بس هذه هي كيفيته. أسرع، لو ضحى الإنسان يقول بارك الله فيك. مثال ذلك، لو أن رجلا ضحى بفرس، الفرس أغلى من الشاة، أغلى من الشاة وأكبر، لو ضحى بفرس لم تقبل الأضحية لأنها غير موافقة للشريعة في إيش؟ ها؟ في جنسها. الفرس من الخيل، والأضحية لا بد أن تكون من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. القدر لا بد أن تكون موافقة للشريعة في قدرها، إذا كانت في الشريعة 4 فهي 4 أو 3 فهي 3 أو أكثر أو أقل فعلى حسب الشريعة. نعم إيش؟ طيب أحسن. لم تقبل. يقول لو صلى الظهر 4 ركعات، غلطت أنا، لو صلى الظهر 5 ركعات لم تقبل. لماذا؟ لأن مخالفة للشريعة في القدر. الشريعة الظهر 4 ركعات، ولذلك لو قام الإنسان ناسيا واستتم قائما وقد قام إلى 5 في الظهر قلنا له ارجع، يجب أن ترجع، حتى لو أتم الفاتحة، حتى لو ركع وقال سمع الله لمن حمده وقام ثم ذكر أن هذه 5 إيش يعمل؟ يجب أن يرجع، يجب أن يرجع. وقد أخطأ بعض الأئمة حيث ظن أنه إذا قام إلى 5 إلى الزائدة 5 أو 3 في الثنائية أو 4 في الثلاثية واستتم قائما فإنه لا يرجع، توهم ذلك قياسا على إيه؟ على القيام من التشهد الأول. القيام من التشهد الأول ناسيا إذا استأنم قائما لم يرجع، أما الزائد فإنه يرجع متى ذكر أنه زاد ويكمل ويسجد للسهو متى؟ بعد السلام. أفهمتم يا جماعة؟ طيب، في هيئتها ما لا 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 تؤدي عمرتين في سفر، لا لأبيك ولا لغيرك. الهيئة رجل يصلي فبدأ بالسجود قبل الركوع، سجد مرتين لكن قبل الركوع قل يا أنت تصح ولا تصح يا أخي، وأنا أنت والتشهد ذهبنا عنك انتهينا منه، اجلس اجلس بارك الله فيك. هذه المرة الثانية انتبه. طيب نعم اللي وراء مخالفة الركبية لأنه قدم السجود على الركوع، أحسنت، فلا تصح عبادته لأنها مخالفة للشريعة في إيش؟ في كيفيتها. وأنا أسأل الأخ، رجل يتوضأ فغسل رجليه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم غسل وجهه، ما الذي يصح من وضوئه؟ لا يصح شيء. نعم صحيح، لا يصح شيء إن قصد التعبد بهذه الأيام. أما إذا كان ناسيا فإنه يصح إيش يا جماعة؟ الوجه. بارك الله استر. طيب في زمانها ايش؟ اخرج زكاة الفطر بعد العيد او اخرجها في يوم العشرين لا تصح. لماذا؟ لمخالفة الشرع في الزمان. طيب في المكان، ايش هذا الزمان يا اخي؟ إذا حج في رمضان فقد خالف الشريعة في الزمن. طيب تفضل. إيش؟ أي نعم، وقف بمنى يوم عرفة فهنا لا تصح لأنه خالف في المكان. طيب استر. وكذلك لو اعتكف في بيته بدلا عن المسجد لم تقبل لمخالفته في المكان. نعود الآن إلى الكلام على بعض ما سمعنا من الآيات. سمعنا آيات سورة الحجرات، سمعنا سورة الحجرات كلها، وتكلمنا على أولها متى؟ متى؟ فجر هذا اليوم؟ فجر أمس؟ لا حول ولا قوة. تختلفون اليوم؟ فجر هذا اليوم، نعم فجر هذا اليوم الخميس. نتكلم الآن على قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. اجتنبوا كثيرا من الظن، الظن ما يتوهمه الإنسان في الغيب بدون علم، لكن لقراء أو علامات ظن ما ظن. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الظن، وقال: إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. وقوله كثيرا من الظن يعلم منه أن إيش؟ أن بعض الظن لا يجب أن نجتنبه، وذلك الظن المبني على القرائن. الظن المبني على القرائن يجوز أن نعمل به، وذلك والقرائن إما قولية وإما فعلية. قد يقول إنسان قولا يحتمل أن يكون أراد سوءا ويحتمل أن يكون أراد خيرا، فعلى أي الأمرين نحمله؟ على الخير. لكن إذا كنا نعلم عن هذا الرجل وعن سيرته أنه سيء، فهنا يجوز لنا أن نظن بهذا القول إيش؟ أنه أراد الشر وليس علينا إثم. ولهذا قال إن بعض الظن إثم. فما هو الإثم؟ هو الذي لم يبنى على قرائن ولا تجسس، يعني لا أحد يجس على أخيه فيهتبل غفلاته ويلتمس زلاته، فإن ذلك محرم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في من تتبع عورة أخيه إن الله يتتبع عورته ويفضحه ولو في جوف بيته. وبهذا نعرف ضلال من يتبعون مساوئ الناس وعوراتهم، حتى إذا سمعوا عن شخص سوءا قد يكون فيه معذورا طاروا به فرحا وصاروا يتكلمون به في المجالس. فبعض الناس والعياذ بالله إذا سمع من أخيه سوءا قوليا أو فعليا فرح به وطار به في الآفاق، وإذا سمع خيرا كتمه. وهؤلاء هم القوم الذين يتبعون إيش؟ عورات المسلمين. فهؤلاء يفضحهم الله حتى لو كانوا في أجواف بيوتهم. قال ولا يغتب بعضكم بعضا، والغيبة فسرها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بأنها ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره، سواء كان ذلك في عيب خلقي أو عيب خلقي. فلو عيرته بأنه أعور فهذا عيب خلقي أو خلقي، خلقي. لو عيرته بأنه أحمق فهذا خلقي. فلا يحل الإنسان أن يغتاب أخاه إلا إذا قصد بذلك النصح والتحذير منه، فهذا لا بأس به، إذ قد وقع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. فإن فاطمة بنت قيس أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره، خطبها معاوية ابن أبي سفيان وخطبها أبو جهل وكلاهما من الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له، يعني أنه فقير، وأما أبو جهل فضراب للنساء، يعني يضرب المرأة. انكحي أسامة بن زيد، وأسامة بن زيد مولى نعم، وأسامة بن زيد ابن مولى. من زيد؟ من زيد؟ زيد بن حارثة، اعتقه النبي صلى الله عليه وسلم فكان من الموالي، وابنه أسامة مولى، لأن من كان أبوه مولى فهو مولى. انكحي أسامة، فكرهت فقال انكحي أسامة، فنكحته فوجدت فيه خيرا كثيرا وارتبطت به. الشاهد من هذا الحديث إيش؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك، وأما أبو جهل فضراه. لا هذا لا شك أن معاوية وأبو جهم لا يرضيان بذلك، لكن إيش؟ لكن هذا من باب النصيحة. ومن باب النصيحة لو جاء أحد يستشيرك في شخص يريد أن يعامله ببيع أو شراء وأنت تعرف أن هذا الشخص ذو خيانة، فيجب عليك أن تقول هذا الرجل خائن لا تعامله. لو أن أحدا استشارك في شخص خطب ابنته وأنت تعرف أن في هذا الشخص عيبا يرد به في النكاح، وجب عليك إيش؟ أن تبين العيب. ولكن إذا علمت أن فلانا خطب من فلان وأنت تعلم أنه ليس كفءا لأنك تعرف أنه مضيع للصلاح وأنه شراب للخمر، نسأل الله العافية، فهل يجوز لك أن تقول لأهل البنت المخطوبة إن الخاطب ليس كفءا؟ الجواب نعم، حتى وإن لم يستشرك، لأن الدين النصيحة. وأنت تعلم أن ولي المرأة لو علم أن الخاطب على هذه الحال ما زوجه، فالواجب أن تخبر، كما أنك لا ترضى أن تزوج ابنتك مثل هذا الرجل فلا ترضى أن يزوج أخوك المسلم مثل هذا الرجل. والتناصح بين المسلمين واجب. واعلم أن بعض الناس ابتلي بغيبة صنفين من الناس، غيبتهما شر محض. الصنف الأول العلماء، والصنف الثاني الأمراء. غيبة هذين الصنفين أشد من غيبة سائر الناس، لأن غيبة سائر الناس الضرر فيها خاص بمن؟ بالشخص المغتاب. لكن غيبة الأمراء فساد للمجتمع وزوال لأمنه، لأن الأمراء، وأقصد بالأمراء رئيس الدولة أعلى ما يكون من رئيس، من ملك أو رئيس جمهورية أو غير ذلك. غيبة هؤلاء فساد للأمة كلها. لماذا؟ لأنه يسقط هيبة ذي السلطان. إذا اغتبت الرئيس أو اغتبت الملك سقطت هيبته في أعين الناس، وإذا سقطت هيبته في أعين الناس سقطت طاعته وتوجيهاته، وبقي الناس فوضى. ولا يجوز أن تكون الأمة فوضى. ألم تعلموا أيها الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسافرين إذا كانوا ثلاثة أن يؤمروا واحدا منهم؟ لأن ترك الناس بلا أمير ضرر عظيم وفوضى. ولهذا قال الشاعر: لا يصلح الناس فوضى لا سرعة لهم. وقد أخبرني الصيادون الذين يصيدون الظباء أو الطيور أنه لا بد لكل طائفة أن يكون لها قائد، فالظباء في الصحراء تجعل قائدا تمشي وراءه. ولذلك الصياد العارف يصطاد، أول ما يصطاد إيش؟ أين الزعيم؟ وإذا اصطاد الزعيم تحير الباقون، ثم اصطادهم شيئا فشيئا، لأنهم يتحيرون لا يجدون أحدا يقودهم. وكذلك في الطيور تراها في جو السماء، يعني انظر إليها في جو السماء تجد أن في مقدمتها واحد تقتدي به. فإذا كانت هذه البهائم لا بد لها من قائد، فكيف ببني آدم؟ وأنت إذا اغتبت الأمراء ذوي السلطان أسقطت هيبتهم في قلوب الناس، ثم صار الناس يتناقلون ما تذكر فتمتلئ القلوب من الحقد عليهم والكراهة لهم، ويؤدي الأمر بالتالي إلى إيش؟ إلى الخروج عليهم، وحينئذ يحدث الشر. ولا يخفى علينا ما يجري، ما جرى أولا من الشرور وما جرى ثانيا من الشرور. الأمة الإسلامية كانت على نسق واحد وطريق واحد، ولما خرجت الخوارج على عثمان بن عفان تشتت الأمة، ثم على علي بن أبي طالب، وهكذا فسدت الأمة بسبب الخروج على الأئمة. انتبه يا ولد. فإذا قال قائل: إذا كان الأئمة الأمراء إذا كان فيهم معصية، نشاهد أنهم يعصون الله، فالجواب: فهل يجب علينا طاعتهم وهل يحرم علينا غيبتهم؟ الجواب: تجب طاعتهم ويحرم علينا غيبتهم مطلقا، إلا إذا أمروا إيش؟ بالمعصية. إذا أمر ولي الأمر بالمعصية فلا سمع ولا طاعة. طيب، وإن أمر بما ليس بمعصية لكن هو عاصي، يطاع أو لا يطاع؟ يطاع، يجب، تجب طاعته. حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه يكون أئمة يؤخرون الصلاة أو يموتون الصلاة عن وقتها، وأمر بطاعته. حتى أن الصحابة استأذنوه في منابذة أمثال هؤلاء فقال: لا، ما صلوا، وفي لفظ: ما أقاموا الصلاة. وعلى هذا فما الواجب إذا رأينا ولي الأمر على معصية بالنسبة لأوامره التي ليست بمعصية؟ الواجب الطاعة، ومعصيته على نفسه. لكن هل معنى ذلك ألا نناصحه؟ أجيب: لا والله، لا، يجب علينا نصحه، بل نصحه من الدين، حتى قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله. والرابع: أئمة المسلمين قبل المسلمين، ولأئمة المسلمين وعامتهم. فنصح ولاة الأمور أبلغ من نصح عامة الناس، يجب علينا أن ننصحهم. ولكن هل من النصح أن نعلن مساوئهم؟ لا والله، ليس من النصح، هذا لا يزيد الأمر إلا شدة وبلاء، وليس من طريق السلف الصالح ولا من منهج أهل السنة والجماعة التشهير بولاة الأمور. حتى إنه قيل لأسامة بن زيد في قضية مع عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقال: أتريدون أن نسمعكم ما نقول لهم؟ يعني لا يمكن الإنسان الناصح أن يشهر بولاة الأمور مدعيا أن ذلك نصيحة، بل الواجب أن يأتي البيوت من أبوابها. وهناك قنوات يمكن أن تصل النصيحة إلى ولي الأمر بدون أن تكون تشهيرا وفضيحة، لأن الأمر خطير، لا قدر الله إلا الخير. إذا امتلأت قلوب الرعية حقدا وبغضا للولاة فسيكون التمزق والتفرق بين الرعية ورعاتها، وحينئذ يكون الشر والفساد. ولكن النصيحة واجبة، ويجب على الإنسان أن يسلك أقرب طريق يحصل به المقصود. يكتب إلى ولي الأمر ممكن، لكن لا على طريق التحزب وجمع الآراء أو جمع التوقيعات، لأن هذا لا يفيد، وإنما ينصح بالنصيحة المبنية على بيان الحق بدون انفعال وبدون انتقاد، ويرسلها إلى أو يذهب بها بنفسه إن كان يتمكن من الوصول إليهم، أو يرسلها مع من يصل إليها، وإذا فعل ذلك بدأت ذمته. المسؤول عن صلاح الرعية وإصلاحها من؟ الراعي، ولي الأمر. وإذا أخطأ في شيء أقم عليه الحجة بما تكتب له من نصيحة، ثم إن اهتدى فذلك المطلوب، وإن لم يهتدي فالذنب عليه. انتبه. الأمر الثاني غيبة العلماء. غيبة العلماء، غيبة العلماء ليست كغيبة عامة الناس، لأنه يترتب عليها، أي على غيبة العلماء، رد الشريعة التي يحملها العالم. أنتم تعلمون أن العلماء ورثة الأنبياء، وأن العلماء يبثون علمهم في عباد الله من أجل أن يسير العباد على شريعة الله. هذا هو الأصل في العالم. أنا لا أقول أن كل عالم يسير هذا السير، لكن هذا هو الواجب على العلماء، أن يبينوا الشريعة من أجل عجيب أن يبينوا الشريعة من أجل أن يسير عليه الناس. لأن العلماء في الشعوب كالنجوم في السماء، يبين الشريعة. فإذا اغتيب العلماء وصار ليس للإنسان هم إلا بيان مساوئ العلماء، فإن الناس سوف تسقط من أعينهم مهابة العلماء. وإذا سقطت مهابة العلماء لزم من ذلك سقوط الشريعة التي يحملونها، لأنهم سيقولون هين هذا العالم اتركه، هذا قال كذا وهذا قال كذا، مع أنه قد يصدر ما يقوله العالم عن اجتهاد لا يعلم بطرقها هؤلاء الذين قاموا يتكلمون فيه. لذلك يجب على الإنسان أن يقدر الأمور ويزنها بموازين الشريعة، وليس بموازين الغيرة والعاصفة والكراهية. وأنا أقول لكم، بارك الله فيكم، ليس أحد معصوما من الخطأ، أليس كذلك؟ العالم يخطئ، إما في الحكم الشرعي أو في الاستدلال على الحكم الشرعي أو في المنهج، وهو موضوع زلة. ولكن هل من النصيحة للعالم ومن نصيحة للأمة أن يشهر بالعالم أو أن ينصح العالم؟ إيش؟ ينصح العالم. ونصح العالم أوكد من نصح العامة، لأن العالم إمام يدخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام ولأئمة المسلمين. العالم مقتدى به، فإذا أخطأ فالواجب عليك أن تناقشه، ولكن علنا أو سرا بأدب. سرا بأدب. العالم يرى أنه أكبر منك قدرا وأغزر منك علما وأقوى منك فهما، فتأتي أمام الناس تقول يا فلان أنت قلت هذا حرام، وش دليلك؟ من يقول هذا حرام؟ هذا أسلوب جيد مع العلماء ولا غير جيد؟ غير جيد، ما كل أحد يعرف هذا. لكن لو ذهبت إليه وقلت سمعت أنك تقول هذا حرام وأشكل علي وجه الدليل، أفدني جزاك الله خيرا، تجد العالم يتهلل وينشرح صدره ويبين الدليل. أفهمت؟ ثم أعلم يا أخي أن الآفة، كل الآفة، أن كثيرا من الناس ينقلون إلينا وإلى غيرنا عن العلماء أشياء لا صحة لها، لا صحة لها إطلاقا. ولذلك أقول يجب على كل من نقل إليه عن العالم شيء يرى أنه خطأ، يجب عليه أولا أن يتثبت من الناقل، يتثبت من الناقل. وما أحسن ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه منهاج السنة، حيث كان إذا ذكر العبارة المردودة قال أول ما يقول أولا نطالب بصحة النقل. هذا هو الحقيقة، تطالب بصحة النقل. إذا لم يصح النقل خلاص بطل كل شيء. فإذا جاءك إنسان وقال العالم الفلاني يقول كذا وكذا وأنت تنكر هذا هذه المقالة، فأول تثبت من الناقل. قد يكون عاميا لا يعرف وقوعه منكر سوعه، ومع ذلك يقول قال فلان كذا وهو لا ما فهم الكلام، أليس كذلك؟ ومن يعرف منكم كوعه منكر سوعه؟ قليلين ما شاء الله. تعرفها؟ قلها يلا قم. اي والكر سوع. اي غلط. طيب تفضل. غلط. ايش الكسوع؟ اترك اللي عندك الفهم. انشدكم بيتا قال وعظم يلي الابهام كوع، وعظم يلي الابهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط. وعظم يلي الإبهام، وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط. طيب عندنا الآن الكف يعني طرف الذراع. العظم الذي يلي الإبهام يسمى كوع، وما يلي لخنصره الخنصر هذا الكرسوع، والرسغ ما وسط ما بينهما. وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط، محذر من الغلط كما غلط أخوانك. طيب على كل حال أقول إن بعض الناس يتلجلج في مخاطبة العلماء فينقل أشياء منها صحيحة، فإذا نقل لك عن عالم ما تنكره فالواجب التثبت، خذ هذه أول مرتبة. الثاني وإذا ثبت ذلك فالواجب أن تتأمل، لا تأخذ الكلام على علاته، تتأمل هل هذا صحيح، هل ما قاله هذا العالم خطأ أو صواب. لأن الإنسان إذا سمع قولا في أول وهلة ربما يظنه خطأ، ثم إذا تأمل وجد أنه صواب، وهذا يكون كثيرا. فالواجب أن يتأمل، إذا عرف أنه صواب يقول للناقل تعالى أنت قلت لي أن فلان يقول هذا حرام أو واجب وهذا صحيح، ويأتي بالدليل. فإذا رأى أنه خطأ فالواجب أن يذهب إلى العالم ويقول بلغني كذا وكذا، وكنت أظن الأمر خلاف ذلك، يعني بأدب واحترام، ثم يأخذ معه في المناقشة بأدب واحترام، ومن تبين له الحق وجب عليه اتباعه. فإن أصر هذا العالم على باطله وهو يرى أنه حق فاجتهدوا إليه والله هو الذي يحاسب. إذن يا أخواني الغيبة حرام، وهي في العلماء والأمراء أشد وأشد، لأن غيبة العلماء قدح في العالم، وكذلك إسقاط لهيبة الشريعة التي يحملها هذا العالم. وغيبة الأمراء قدح في الأمراء وإسقاط لهيبتهم، وحينئذ تحدث الفوضى. وهل الغيبة من كبائر الذنوب أو من صغائر الذنوب؟ من كبائر الذنوب لا شك في هذا، وقد نص الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله على أنها من الكبائر، ويدل لذلك هذا التشبيه الذي شبهها الله به فقال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ الجواب أيحب أحدنا أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ لا يحب ذلك ولا حيا، ولهذا قال فكرهتموه، أي فقد كرهتموه. فتشبيه الله الغيبة بهذا الشبه يدل على أنها من الكبائر، وإنما شبه ذلك بأكل لحم الميت لأن الذي اغتبته غائب لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، كالميت يؤكل لحمه لا يستطيع أن يمنع الآكل. واعلم أن الذي تغتابه إنما تهدي إليه حسناتك، تهدي إليه حسناتك. حتى إن بعض السلف أوصى إلى شخص وقال: بلغني أنك تغتابني، فزد في الغيبة فإنها زيادة أجر لي وإثم عليك. وهو كذلك الذي تغتاب إذا كان يوم القيامة فإنه يؤخذ من حسناتك له. فإن اغتبت أناسا كثيرين ولم يبق من حسناتك شيء أخذ من سيئاتهم فطرح عليك ثم طرحت في النار. فاتق الله في نفسك، واتق الله في أخوانك، وتجنب الغيبة، ولا يكن همك قال فلان وقال فلان، أو ما تقول في فلان أو ما تقول في فلان. اضرب دربك واعبد ربك، ودع الكلام والفوضى والنزاع الذي حصل بسببه تفرق الشباب. بعد أن كنا نؤمل آمالا طويلة كبيرة في اتجاه الشباب، نزغ الشيطان بينهم وفرق شملهم وشتت شملهم وفرق كلمتهم، وصار ليس هم الشاب إلا ما تقول في فلان وما تقول في فلان. دعوني من فلان وفلان، هؤلاء قدموا على ربهم، والأحياء لهم من يحاسبهم والله عز وجل، ولا بد أن يذوقوا عاقبة أمرهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فدع هذه الأمور أيها الشاب، اتجه إلى القرآن والسنة، احفظ ما تستطيع منهما، وتأمل معانيهما، وأعمل بهما، وأبعد عن النزاع الذي والله ليس فيه إلا ضياع الوقت وكسب الإثم. أسأل الله لي ولكم الهداية والتوفيق، وأن يجمع كلمتنا على الحق، وأن يعيدنا من نزغات الشيطان وضلاله. أوصيكم أيها الشباب بطرح هذه النزاعات وما تقول في فلان وما تقول في فلان، وأوصيكم أن تجتمعوا على الحق، وأن تقبلوا الحق ممن قال به، وتجتنبوا الباطل مهما كان قائله. نعم، فيها أسئلة؟ لا، فيها أوراق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا تحدث شخص عن شخص آخر بدون أن يذكر اسمه مبينا لبعض عيوبه، هل يعتبر هذا من الغيبة المحرمة؟
نعم، إذا كان هذا العيب الذي تحدث عنه قد استفاض واشتهر أنه من فلان فإن هذا غيبة، لأن الذي يسمع سوف ينصب ذهنه إلى من؟ إلى فلان، فكأنه عينه بالاسم. وأما إذا كان غير معلوم ولا شائع، وقلت مثل بعض الناس يغش في البيع، يغش في الشراء، بعض الناس يشرب الخمر، بعض الناس يسرق، فلا بأس. نعم،
أثابكم الله. سائلة تقول أن زوجها لا يصلي، فما حكم بقائها معه وماذا تفعل؟
نعم، إذا كان لا يصلي لا في المسجد ولا في البيت فبقاؤها معه حرام، ويجب عليها مفارقة والفرار منه حتى يتوب إلى الله ويدخل في الإسلام الذي خرج منه، لأن من لا يصلي خارج من الإسلام والعياذ بالله، مرتد عن دين الله، كما دلل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الصحابة. أما الكتاب فقال الله تعالى في المشركين: إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، يعني وإلا فليسوا إخوة لنا في الدين، ولن يفارقنا في الأخوة بالدين إلا من كان كافرا، أما العاصي مهما كانت معصيته فإنه أخونا. ولذلك سمعنا في السورة التي نتكلم عنها الآن: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. واقتتال المؤمنين بعضهم مع بعض إيش هو؟ معصية ولا كبيرة؟ كفر، أطلق عليه الرسول أنه كفر، فهو معصية كبيرة. ومع ذلك قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فلا يمكن أن تنتفي الأخوة الإيمانية بيننا وبين أحد من الناس إلا وهو كافر كفرا مخرجا عن الملة. وأما السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وأما إجماع الصحابة فقد نقله غير واحد من العلماء كابن حزم وإسحاق بن راهوية، ولم يرد عن أحد من الصحابة أنه قال: من ترك الصلاة فليس بكافر أبدا. فإما مصرحون بكفره وإما لا يعلم لهم قول مخالف، فنقول في الجواب الذي سألت عن السائلة: إذا كان زوجك لا يصلي لا في المسجد ولا في البيت فإنك حرام عليه، يجب أن تتخلصي منه بكل وسيلة. نعم.
سبكم الله. قل: هل يجوز صلاة الفريضة داخل الحجر في وجود الزحام إذا لم أتمكن من الصلاة خلف الإمام؟
في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال إن الصلاة داخل الحجر لا تصح، لأن الحجر أكثره من الكعبة، والصلاة على قول هؤلاء في الكعبة لا تصح إذا كانت فريضة. ومنهم من قال إن الصلاة صحيحة في وسط الكعبة وفي وسط الحجر، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة عام الفتح، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. وهذا القول هو الراجح، أن صلاة الفريضة والنافلة في جوف الكعبة صحيحة. لكن من المعلوم أن المسؤولين عن المسجد الحرام الآن يمنعون من الصلاة في الحجر بناء على القول الذي يمنع صحة الصلاة في الكعبة، وولاة الأمر أمرهم مطاع ما لم يأمروا بإيش؟ بمعصية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل التدخين يؤثر على العمرة؟ وما نصيحتكم للمدخنين في هذا الشهر الكريم؟
نعم، التدخين يؤثر على العمرة أو لا يؤثر مبني على شيء. هل التدخين حرام ولا حلال؟ حرام. التدخين، أتدري ما هو التدخين؟ قم هنا بالسجائر. ألا يمكن التدخين بالبخور؟ يعني واحد يتبخر كذا. طيب، التدخين حرام، معصية لله، لأن الله تعالى قال: ولا تقتلوا أنفسكم. وشارب الدخان سوف يقضي عليه الدخان إلا في حالات نادرة، ولذلك الآن أجمع الأطباء على أنه من أسباب السرطان. والسرطان أجارنا الله وإياكم من الأمراض التي لا يرجى برها. وفي التدخين إضاعة المال، لأن البكت 4 ريالات، 5 ريالات، 3 ريالات، يمكن يخلص الواحد بيومين، أليس كذلك؟ نعم. باليوم 3 يعني 12 ريال باليوم، بينما خبز أهله بريال. ففيه إضاعة الماء. في التدخين أيضا تشويه للأسنان والفم والشفتين، حتى إن الرجل إذا يعني نظر بدقة يمكن أن يعرف شارب الدخان دون أن يسأل عنه. بما يشاهد من تشوه شفتيه وأسنانه. وفي التدخين ثقل العبادات على المدخن، ولا سيما الصيام، لأن الصيام طول النهار لن يدخن فتثقل عليه. وفي التدخين كراهة الجلوس مع الملتزمين، لأنه إذا جلس معهم نعم امتنع عن الشرب، فتجده يتثاقل أن يجلس مع أهل الدين، لأنه إن بقي لا يشرب انحبس حريته، وإن شرب حبس حرية الآخرين. والأدلة على هذا متعددة، لكن أقول إنني أجزم الآن بأنه حرام. وإذا كان حراما فقد قال الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث وإيش ولا فسوق ولا جدال في الحج، فيكون شرب الدخان حال الحج أو العمرة منقصا لأجل الحج والعمرة. وإن نصيحتي لإخواني الذين ابتلوا به أن يستعينوا الله على تركه بالعزيمة الصادقة والجد، وأن لا يصحب أحد يشربه، ولعل الله تعالى إذا علم من نيتهم أنهم صادقون أعانهم على تركه كما وقع لكثير من الناس. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها، فهل يجب عليه إخراج زكاة الفطر عنها؟
لا يجب على المرأة أن يخرج زكاة الفطر عن امرأة عقد عليها ولم يدخل بها، لأنه إلى الآن لم يحصل له المتعة التامة، فتكون فطرتها عليها. طيب.